إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شرعنا في المرة الماضية في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، وذكرنا ما ذمهم الله تبارك وتعالى به في كتابه في سور عديدة من القرآن، وشرعنا في ذكر الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الكتاب، فذكرنا حديث زيد ابن أرقم وحديث جابر وحديث ابن عمر، ووقفنا عند حديث ابن مسعود. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان، وسفيان هذا هو ابن عيينة، لأن الراوي عنه ابن أبي عمر وهو مختص بسفيان بن عيينة، فلا يروي عن الثوري، عن منصور وهو منصور بن المعتمر، عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي إمام التفسير، عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. فهذا هو الغالب، أن من كثر شحمه قل فقهه، لأن الفقيه والعالم يقضي أوقاتا كثيرة في طلب العلم، فيظهر هذا على بدنه. وكذلك إذا كان قياما لليل ونحو ذلك فيظهر هذا على بدنه، فهذا في الغالب. والسمن يعني من أشراط أو من صفات القوم الذين يكونون قرب الساعة، حيث وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يظهر فيهم السمن، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة المفضلة، ثم ذكر أقواما يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن، فهؤلاء كذلك: قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. قليل فقه، لماذا رفع فقه؟ هذا مرفوع بقليل، قليل هذه يعني صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، وقد علمنا قبل ذلك أن اسم الفاعل وصيغة المبالغة والصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، فالتقدير قل فقه قلوبهم، كثر شحم بطونهم، فهذا هو السبب في رفع فقه وشحم فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فالأول سائل، وما تدري هذا السائل هل هو يسأل هذا شكا أو غير ذلك، والظاهر أنه يسأله شكا، لأن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، يعني نسمع، وعلاوة على السماع ورسلنا لديهم يكتبون. فالله عز وجل يسمع سرهم ونجواهم، والرسل الكرام الكاتبين يكتبون، فكل شيء موثق. فهذا السائل أحدهم أجاب، قال: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر وهو أفقههم: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه الآية تحتاج إلى بيان. وما كنتم تستترون أن يشهد، يعني ما كنتم تختفون من شهادة الأعضاء عليكم، ما كنتم تختفون من شهادة الأعضاء عليكم. وهذا واقع، هذا واقع. الإنسان إذا عمل شيئا فإن أعضاءه تشهد عليه، يده، سمعه، بصره، ولا يمكنه أن يختفي عن أعضائه. ليس معقول أنه يقطع أعضاءه في مكان ثم يذهب يفعل شيئا، فأعضاؤه ملازمة له. فإذا ما كان لهم أن يختفوا من شهادة الأعضاء عليهم، هذا معنى وما كنتم تستترون أن يشهد، يعني وما كنتم تستترون من شهادة الأعضاء عليكم. طيب، إذا كانوا لا يختفون من شهادة الأعضاء عليهم، فلماذا فعلوا ما فعلوا؟ فعلوا لظنهم السيء في ربهم سبحانه وتعالى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، كما في الآية قبلها: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. طيب، يقول حمد: هذا الحديث ما مناسبته لصفات المنافقين؟ هذا الحديث في ثلاثة رجال مشركين. فنقول: المناسبة من وجهين، المناسبة من وجهين. الوجه الأول أن المنافقين هم كفار في الباطن، فصفاتهم وصفات الكفار واحد، بل أخبث. فمع أن هذا الحديث في المشركين، إلا أن هذه الصفات في المنافقين: قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكر في هذه الآية من الظن: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فالمنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما جاء في سورة آل عمران. والذي جاء في سورة آل عمران هو في صفات المنافقين. يظنون بالله، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهنا ذكر في هذه السورة: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. فالمنافق يسيء الظن بربه. قال: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان. طبعا هذا سفيان إذا كان رقم ثلاثة في إسناد مسلم فهو الثوري، هذا في الغالب. قال حدثني سليمان، الأعمش مشهور بالأعمش، فإذا قيل حدثنا سليمان صار مبهما، ولذلك يعني كان من الغيبة الجائزة التعريف. إذا قلنا سليمان إحنا قلنا ربما سليمان آخر، أما لو قلنا الأعمش كلنا يعرفه، فهذا هو الأعمش. عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله ها وقال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان. سفيان هذا الثوري. طيب إذا قال ها وقال، من الذي قال؟ من الذي قال؟ قال وقال، من الذي قال؟ المفروض أبو بكر بن خلاد الذي قبله. قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه. فهذا حديث ابن مسعود صار من طريقين، من طريق من؟ أبي معمر، هذا رقم واحد، ومن طريق وهب بن ربيعة، ومن طريق وهب بن ربيعة. وترى هنا أن أبا بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سليمان عن عمار بن عمير عن وهب، ونفس الإسناد وصل به إلى من؟ إلى أبي معمر، نفس الإسناد يعني من أوله، أبو بكر يحيى سفيان، وافترق عند سليمان ومنصور. أما سليمان الأعمش فرواه ووصل به إلى وهب بن ربيعة، وأما منصور فوصل به إلى أبي معمر كالأول. نعم. الحديث الذي بعده هو حديث زيد بن ثابت، وهو مروي عنه من ثلاث طرق: من طريق معاذ العنبري اللي هو أبي، ومن طريق يحيى بن سعيد، ومن طريق غندر، ثلاثتهم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت. قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، صلاة وبركة، قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت عبد الله ابن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم فرقتين، يعني اختلفوا في شأنهم في الحكم عليهم. قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. سبحان الله، كان مجتمعا خاليا من الاختلاف بسبب ماذا؟ بسبب الوحي. حصل اختلاف، ينزل الوحي مباشرة بفض النزاع، مع أن طائفة يقولون نقتلهم والآخرون يقولون يعني المسألة ليست هينة، مسألة قتل أو إبقاء. فنزل القرآن بالفصل بين الطائفتين، ولا زال القرآن فينا، فينبغي عند النزاع أن نرجع إلى القرآن، لكن يعرض لنا خلاف آخر، وهو خلاف ليش؟ المطابقة بين الواقعة وبين ليش؟ وبين النص. هذا هو الفرق، إن كانت تحصل الواقعة فينزل القرآن، هذا النزول ما في احتمال، لأنه نازل من أجل ليش؟ من أجل الواقعة. لكن الآن تقع الواقعة، فإذا رجعنا إلى القرآن فتجد من يجد فيه تجويز ما حصل، والآخرون يجدون فيه عدم تجويز ما حصل، فمن أجل هذا يحصل ليش؟ يحصل الاختلاف. فها هنا نرجع إلى قواعد الاختلاف وآدابه. فإذا وجدنا قواعد طبقناها، والواجب أن يرتفع الخلاف بتطبيق القواعد. طيب إذا كانت القواعد متنازعة وصار هناك الكفتان يعني على حد سواء، فإذا لا يبقى إلا الإيش؟ إلا الأدب، لا يبقى إلا أدب الاختلاف. قال فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، يعني ما ينبغي أن تختلفوا في شأنهم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا أبو بكر ابن نافع قال حدثنا غندر وهو محمد ابن جعفر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري. قال الإمام مسلم حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتذروا إليه وحلفوا كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه، وأحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا. سبحان الله، لا خرجوا ولا جاهدوا ولا تكلفوا شيء، ويريدون أيضا أن الناس يحمدوهم على فعلهم، وأحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما فعلوا، يفرحون بما أتوا، أتيت كذا يعني فعلته، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فهذا نفاق والعياذ بالله. فنستفيد من الآيات التي ذكرناها في الدرس الماضي ومن هذه الأحاديث أن الإنسان يبرأ من النفاق كبيره وصغيره. فإن العلماء يقسمون الشرك إلى شرك أكبر وأصغر، تجد أن الشرك الأصغر يعني غالب الشرك الأصغر فيه النفاق، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر قال الرياء وما تحته، يعني الإنسان يرائي يخادع يظهر بشيء وهو يخفي شيء آخر. الحديث الثاني عن ابن عباس، فإذا هذا حديث يا حمد في تفسير الآية، حديث أبي سعيد، وخلفه مباشرة حديث من؟ ابن عباس، وكلاهما عند البخاري ومسلم. فلو قيل لك ما معنى قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، تقول ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد وعن ابن عباس، ثم تذكر ما يفسر الآيتين. فإذا حديث أبي سعيد لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا نزلت هذه الآية على المنافقين. طيب نشوف حديث ابن عباس. قال حدثنا زهير بن حرب وهارون ابن عبد الله واللفظ لزهير قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان هو ابن الحكم قال اذهب يا رافع لبوابه، فرافع هذا بوابه، اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. هذا مروان بن الحكم أمير المدينة، ومع ذلك يعني يسأل عن كتاب الله تبارك وتعالى. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. فإذا حديث أبي سعيد أنها نزلت في المنافقين، وحديث ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب. وقول ابن عباس ما لكم ولهذه الآية لا يعني أن الإنسان عندما يقرأ آيات في الكفار والمنافقين أن يقول هذا ليس لي، الحمد لله أنا أصلي وأصوم، ويقول هذا في الكفار والمنافقين، هذا لا يعني. وإنما الذي عناه ابن عباس رضي الله عنهما هو يعني التصحيح، هو التصحيح، لأن هذا يعتبر يعني من مروان يعتبر غلو في الفهم، فالذي منعه ابن عباس هو الغلو، أن تكون مثل آية في الكفار وننزلها بكاملها في الإيش في المسلمين. وهذه طريقة الخوارج، أنهم عمدوا إلى آيات في الكفار ونزلوها بكاملها على المسلمين، هذا هو الخط. فالذي نفاه ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو الغلو في التنزيل لا أصل التنزيل، الغلو في التنزيل. وأما أصل التنزيل بمعنى أن الإنسان يخاف أن يكون فيه نفاق أو أن يكون فيه شعب من شعب الكفر، فهذا دليل على الإيمان كما ذكرنا في المرة الماضية. أدركت 30 من الصحابة كما يقول ابن أبي مليكة كلهم يخاف النفاق على نفسه. وماذا قال الحسن يا حمد؟ ما أمنه يعني ما أمن النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن، وما خافه إلا مؤمن. فهذا توجيه قول ابن عباس ما لكم ولهذه الآية. قال إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون هذه الآية. وتلا ابن عباس لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا. لماذا تلا ابن عباس الآية التي قبلها؟ هذه قاعدة في التفسير، أن معنى الآية يتضح من إيش؟ من سباقها ولحاقها. ما تأخذ الآية مبتورة عما قبلها وعما بعدها. وهذا فيه رد على الشوكان رحمه الله. الشوكاني ينفي علم المناسبات في كلام له طويل، ذكر ذلك عند قوله تعالى في سورة البقرة وإذ قال ربك نعم، عند قوله تعالى في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالشوكان يتعجب من أناس يلتمسون مناسبة الله عز وجل قسم الناس إلى متقين وكفار ومنافقين، ثم دعاهم جميعا إلى عبادته وحده سبحانه، ثم ذكر قصة آدم، ثم بعد ذلك يا بني إسرائيل. فبعض المفسرين يلتمس مناسبة، إيش مناسبة يا بني إسرائيل لما قبلها؟ الشوكاني شن حملة شعواء على الذين يلتمسون المناسبات، ويقول كيف تلتمسون مناسبات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما تنزل آيات معينة ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، نقول هذا دليل عليك، ضعوها في السورة التي يذكر فيها، أي أن هذا هو مكانها الإيش المناسب. فهذا قراءة ابن عباس للآية التي قبلها فيه دليل على علم المناسبات، نقول فيه دليل على علم المناسبات، أي أن هذه الآية مناسبة لما قبلها، ويتضح معناها بتلاوة ما قبلها وما بعدها. قال: وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره. شوف كيف صارت الآية الآن واضحة، كتموه إياه وأخبروه بغيره. الذي أخبروه بغيره، إيش هذا في الآية؟ الذي أخبروه، هذا الذي فعلوه، فهذا تفسير إيش؟ يفرحون بما أتوا، أنهم أخبروه بإيش؟ بغيره، وكتموا الحق. فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني استحمدوه، يعني طلبوا حمده على الإخبار، مع أنه إخبار إيش؟ باطل. فهذا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لأنهم ما فعلوا، لأنهم كتموا، فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لأنهم لم يظهروا الحق بل كتموه. قال: وفرحوا بما أتوا من كتمانهم الحق، من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. فإذا حديث أبي سعيد واضح أن هذا في المنافقين، فهو مناسب لكتاب صفات المنافقين. وأما حديث ابن عباس فالصفة واحدة، وإن كانت في أهل الكتاب لكنها أيضا في المنافقين، لأنهم أشد خداعا، المنافقون أشد خداعا، يظهرون ويخفون. الحديث الذي بعده حديث عمار، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق أسود بن عامر ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس عن عمار رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي، عن أبي نضرة. أبو نضرة من هذا؟ المنذر بن مالك بن قطعة، المنذر بن مالك ابن قطعة، عن قيس بن عباد أو ابن عباد. إيش تشكيلة عندك؟ عباد، قيس بن عباد هذا المشهور، فإذا الذي تحت هذا يصحح قيس بن عباد. قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي؟ أرأيا رأيتموه أو شيئا عاهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عاهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. سبحان الله، وعمار من يعني المجازين عند هذه الطائفة المخذولة. وهو ماذا يقول؟ ما عاهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. كما قال علي رضي الله عنه: أعندكم شيء خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما عندنا شيء إلا هذه الصحيفة، صحيفة كانت معه فيها أحكام، فيها العقل وفكاك الأسير ونحو ذلك. قال: ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا حديث من؟ حديث عمار ولا حديث حذيفة؟ المفروض هذا حديث من؟ حذيفة. نعم، رواية صحابة عن صحابة. ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا. الصحبة هنا هي الصحبة لغة لا اصطلاحا. في أصحابي من المصاحبة المقارنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قارنه المؤمن والمنافق والكافر. فهؤلاء المنافقون لما أظهروا الإسلام وكانوا في الظاهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم أصحاب لكن لغة. قال: في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وسم الخياط هو ثقب الإبرة. 8 منهم تكفيكهم هذا بضم الكاف، تكفيكهم الدبيلة، وأربعة ثم قال الراوي: لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. شوف كيف الورع أسود بن عامر يقول: لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. تكفيكهم الدبيلة، والدبيلة سراج من نار، سراج من نار. وجاء في بعض الروايات تكفتهم من الكفت، أي تجمعهم في قبورهم وتسترهم، تردهم يعني. فالدبيلة سراج من نار. الذي بعده قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال: قلنا لعمار: أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب. أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. فهذا يدلك على أن الخلاف الذي وقع بين الصحابة والقتال إنما كان عن رأي واجتهاد. قال: وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه قال: حدثني حذيفة، وقال غندر أراه قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة. ثم فسرهم: سراج من نار يظهر في أكتافهم، سراج من نار يظهر يعني يعلو في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، يظهر في أكتافهم حتى ينجم يعني يخرج من صدورهم. وانظر كيف مكان العذاب، مكان العذاب وين؟ في الصدر الذي هو يعني فيه القلب القلب المريء بل ميت قلب المنافق، يعني هذا الذي كنتم تخفونه، لأن حياة المنافقين كلها خفاء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الذي بعده حديث أبي الطفيل، وأبو الطفيل هو عامر ابن واثلة، وهو آخر من مات من الصحابة، ويمكن أن يكون حديث حذيفة لأن ذكر في حذيفة أيضا. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي. من أبو أحمد هذا؟ محمد ابن عبد الله ابن الزبير. هو هذا أبو أحمد الزبير ولا كيف؟ قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل وهو عامر بن واثلة قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. أولا العقبة هذه ليست هي التي يقال بيعة العقبة، وإنما هذه عقبة على طريق تبوك، هذه عقبة على طريق تبوك لما رجعوا من غزوة تبوك، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العقبة يعني التي طريق بين الجبلين، فهم اجتمعوا في هذا المكان وأرادوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف النفاق يفعل بأهله. قال كان بينه وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، يعني من الملاحاة والنفرة. فقال أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إذ سألك. هو صح أنت بينكم ملاحاة، لكن طالما سألك وجب ليش الجواب. قالوا أخبره إذ سألك. قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. قال وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، نسأل الله السلامة والعافية. ما أن هؤلاء يشهدون الصلوات ويصومون، وإذا طلبت منهم الزكاة يعطون، لكن شوف هذا حرب لله ولرسوله. قال وعذر 3. قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى. فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. هذا من ضمن الوقائع التي يعني حصلت حال رجوعهم من تبوك. الذي بعده حديث جابر بن عبد الله، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق معاذ العنبري الذي هو قال حدثنا أبي، ومن طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن قرة ابن خالد عن أبي الزبير عن جابر. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم، صحيح؟ نعم. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار، والثنية هي الطريق بين الجبلين، والمرار شجر مر فسميت باسم الشجر الذي فيها ثنية المرار. من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، أي من الذنوب والخطايا. قال فكان أول من صعدها خيلنا جابر يقول خيل بن الخزرج ثم تتام الناس سبحان الله الكل طلع ما سألوا قالوا ليش كما فعلت بنو إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ذبحوها متى وما كادوا يفعلون بعد أن سألوا وغير ذلك من الوقائع التي لا تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يصعد فإنه يحط عنه فكلهم صعدوا ثم تتام الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف القبح الذي لا يعبر عنه في المقال وفي الفعال. فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. أليس إعلان أبي جهل بالكفر أحسن من هذا؟ أحسن. فأعرض عنهم إنهم رجس إنهم رجس. نعم هذا الذي قاله من كعب بن مالك قال لقد ذكر الله عز وجل المنافقين بأقبح الذكر قال عنهم إنهم رجس. فانظر هذا ماذا يقول. الذي بعده حدثناه يحيى ابن حبيب الحارثي قال وكان رجل ينشد ضالة لهم ما يهمهم إلا الدنيا. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة وهو ابن خالد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار أو المرار يعني بدون ثنية بمثل حديث معاذ غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. الذي بعده حديث أنس ابن مالك قال حدثني قال إمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران. انظر كمان هذا وقايع عجيبة أيها الإخوة انتكاس. ولذا وجب على المسلم أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى بالثبات فإن الله عز وجل مقلب القلوب. فهذا قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الوحي فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد. رفعوه إلى إيش؟ نعم إيش قال؟ رفعوه عظموه صحيح رفعوه يعني عظموه إيه؟ شوف كيف طالما أنه ارتد عظموه كما يحصل الآن إذا ارتد أحد المسلمين تعظيم شهرة جائزة. قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم. حتى شوف كيف الرواية فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروهم أخفوهم فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها حتى الأرض لا تحبه لا تريده. ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا وفي المقابل الكافر إيش؟ إذا مات فينا كافر ماذا نفعل فيه؟ نواريه، فصار الكافر أكرم من هذا المنافق. نعم. لما مات أبو طالب جاء علي رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عمك الشيخ الضال قد هلك. قال ذا الفوارث. فكما أن هناك عتاه في الكفر كذلك هناك عتاه في الإيش؟ في النفاق، كما قال تعالى مرضوا على النفاق. مرضوا يعني صار عندهم شيء رئيسي في حياتهم، مرضوا على النفاق. الذي بعده حديث جابر قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، تدفن الراكب، تشيل السيارة وتعقها في الرمال. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني زعم جابر، أبو سفيان يقول فزعم يعني جابر زعم، وهذا الزعم ليس هو المذموم، فإن الزعم يطلق على القول المحقق، فيمكن أن أقول زعم آدم أن كذا وكذا، والمراد ماذا؟ أنه قال هذا ورآه بعيني رأسه، فالزعم يطلق على القول المحقق. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم بئس مطية الرجل زعموا، فهذا في زعم المذمومة، هذا في زعم المذمومة، إنسان غير متحقق من القول وكل شوية قاعد يقول زعم زعم. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق، بعثت هذه الريح لموت منافق، فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. بعثت لموت منافق يعني ايش؟ يعني ذهبت تموته ولا كيف؟ ايش قال عندك الحرري؟ قال علامة وعقوبة، علامة وعقوبة، يعني هي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنها تقول لهم أنا ذاهبة لقسم هذا المنافق، فصارت علامة وعقوبة له. نعم في بعدها زيادة، قال عقوبة له وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد به. نعم يعني بموته. الحديث الذي بعده حديث سلمة بن الأكوع قال حدثني عباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو محمد النضر ابن محمد ابن موسى اليمامي قال حدثنا عكرمة، عكرمة هذا من مشهور؟ ما من أجل هذا نسأل، عكرمة مولى ابن عباس هذا المشهور، عكرمة ابن عمار ليش العجلي، هذا عكرمة ابن عمار العجلي، وأما عكرمة اللي هو مولى ابن عباس هذا لا رواية له فيه في مسلم. شوف كيف القواعد، ما يقول لك هذا عكرمة موجود في صحيح مسلم، قل له هذا مش عكرمة صاحبك، هذا عكرمة آخر، عكرمة ابن عمار العجلي. قال حدثنا إياس وهو إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي وهو سلمة بن الأكوع. تعود كلما وجدت فائدة مثل هذه أنك تسجلها على الغلاف صفحة 139 عكرمة ليس المشهور. قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، موعوكا يعني أصابه الوعك، والوعك الحمى، قال: فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك أو هذينك الرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه. نعم، المقفيين يعني الموليين أقفيتهما منصرفين. الحديث الذي بعده وهو الحديث الأخير في هذا الكتاب حديث ابن عمر مروي عنه من طريق عبيد الله وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. العائرة وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، تعير بمعنى تتردد وتذهب، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ألم تروا إلى الذين تولوا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غير أنه قال: تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. قال: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، تقول: وأبواب أخرى. فهذا الكتاب يعني ذكر فيه بعض أهوال يوم القيامة وصفة الجنة والنار وذكر أبوابا أخرى. طبعا هذا ينبغي أن يستحضره المسلم، وهذا في فاتحة الكتاب لعظيم شأنه: مالك يوم الدين. يوم الدين، عندما تسمع يوم الدين يخطر على بالك كل هذا أهوال القيامة، بل الموت والقبر وقيام الساعة وأهوال يوم القيامة والجنة والنار وذكر اليوم الآخر وما فيه مقارن للتوحيد. تجد هذا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، اقتران التوحيد بالمعاد، اقتران التوحيد بالمعاد. وإيش فائدة هذا يا أخي؟ اقتران التوحيد بالمعاد، أي حسك على التوحيد. الإنسان إذا تذكر المعاد يقول: وين النجاة؟ النجاة بالتوحيد. طيب، وعندما تكون في التوحيد إيش المنتظر؟ المنتظر النجاة يوم المعاد. نعم، ولذا اقترنا الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. ولا تكاد صفحة من صفحات المصحف تخلو من اليوم الآخر وما فيه. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال الإمام مسلم: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة. ما اسمه يا أخي أحمد يوسف؟ أبو هريرة ما اسمه؟ غريب. نعم كلنا نعرف أبو هريرة، لكن ربما ما نعرف الإيش. هذا اختلف في اسمه على عشرات الأقوال، لكن المشهور من ذلك عبد الرحمن ابن صخر. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة. إن الله لا ينظر إلى إيش؟ إلى صوركم وأجسامكم. نعم السمين العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أن الناس يوم القيامة إيش؟ يوزنون. أن الناس يوم القيامة يوزنون، وثقل البدن بثقل الإيش؟ العمل. ثقل البدن في الميزان بثقل الإيش؟ العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقي ابن مسعود: أثقل في الميزان من أحد. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ففيه دليل على أن الأشخاص توزن كما أن الأعمال والصحائف توزن، فهذا كله صحيح. وأما قول الإمام النووي في الشرح عندك قال: لا يزن يعني لا يعدله في القدر والمنزلة، أي لا قدر له، يعني صار الكلام يأتي الرجل يوم القيامة العظيم السمين لا قدر له. نقول صحيح لا قدر له، لكنه يوزن، هذا المهم. فلذلك أنا علقت وقلت أخشى أن يكون هذا يعني تحريفا للميزان، مع أن الإمام النووي يعني ما يحرف الميزان كما تحرف المعتزلة، لكن هذا التفسير ربما يخدمهم. الذي بعده حديث ابن مسعود، وهو مروي عنه من طريقه، من طريق عبيد السلماني ومن طريق علقمة. قال الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل يعني ابن عياض عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن عبيدة السلماني، وهكذا النطق الصحيح عبيدة ليس عبيدة، عبيدة، عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع. يجوز هذا؟ يجوز أننا سوى لما يجوز؟ نعم يجوز، في وسط أناس يعني يعرفون الصفات، أما إذا كان أناس عوام ربما فهموا من هذا تمثيلا فالأولى الكف. نعم يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. هذا فيه إثبات الأصابع لربنا سبحانه، فالله عز وجل له يد، له يدان وله أصابع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. لكن هل يستفاد من هذا الحديث أنها خمسة؟ نقول لا، لأن هذا يعني ليس صريحا، هذا ليس صريحا، والأصل في باب الأسماء والصفات التوقيف، فلا نثبت إلا بدليل واضح. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، تصديقا له. أيوة، لأن بعضهم يقول لا اليهود ممثلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحك منه سخرية يعني، تصديقا له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالصفات أعظم دليل على التوحيد. رب هذه صفته، كيف يشرك به سبحانه وتعالى؟ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الإسناد، قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث فضيل. من الذي بمثل حديث فضيل يا أحمد؟ سهل، نشوف فضول الذي في الإسناد الذي قبله، يروى عن من؟ عن منصور. طيب هذا من الذي يروى عن منصور؟ جرير. يعني حديث جرير بمثل حديث فضيل. ولم يذكر ثم يهزهن، وقال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. والنواجذ هي الأضراس، ومنهم من يقول أنياب. تعجبا لما قال تصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدري. وتلا الآية. الذي بعده قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة، وهو علقمة ابن قيس النخعي الصاحب البار لابن مسعود، يقول: قال عبد الله: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش. كلهم يعني من؟ أبو معاوية وعيسى بن يونس وجرير، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم جميعا: والشجر على إصبع والثرى على إصبع، وليس في حديث جرير: والخلائق على إصبع، ولكن في حديثه: والجبال على إصبع. وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال. حديث الذي بعده حديث أبي هريرة قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمك الله: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ طبعا كالعادة. قال ما من نووي: هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فيها المذهبان، ونقول الباطلان التأويل والإمساك. التأويل باطل والإمساك باطل. الإمساك اللي هو التفويض، والصحيح أنها على ظاهرها بلا تمثيل، معناها معروف ولكن بلا تمثيل، فالمذهب الصحيح لم يذكره. طيب، وهل هذا يجعل الإمام النووي أشعريا؟ لا. وما أحسن ما قاله الشيخ الإمام رحمه الله الشيخ محمد ابن أمان الجامي، وهذا الرجل أنا أحبه، حضرت له في المدينة وسمعته، رجل عالم، رجل رحيم، رجل عالم هدفه العلم والتأصيل. فهذا هو الشيخ محمد أمان الجامي، لما ذكر عن ابن حجر وعن النووي وعن الشوكاني مثل هذه الأمور، قال: فهل هذا يخرجهم عن أهل السنة والجماعة؟ قال: لا، هذه أخطاء، وهم من أهل السنة والجماعة، ولا يكونون بمثل هذا أشاعرة ولا معتزلة. مع أنك تجد في شرح النوم وفي فتح الباري ما لا يحصى من مثل هذه التأويلات، لكن لا بد من الرجوع إلى مذهب الرجل، فنفرق بين المذهب وبين الخطأ. الذي له مذهب يدافع عنه فيقول: أنا كذا وكذا وكذا. وأما السلفي فهو يقول: أنا سلفي. وإذا قال أنا سلفي فهذا يكفي منه، ويبقى بعد ذلك ما يقع فيه من أخطاء تبقى أخطاء. فإذا كان الإمام النووي والشوكاني وابن حجر الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول هذا لا يخرج معنى للسنة والجماعة بل هذه أخطاء، فإذا علم بذلك يعني منهج الشيخ رحمه الله تعالى. وأنا أنصح بكثرة السماع لهذا الرجل في العقيدة وفي الفقه، له يعني شرح في كتابنا للأوطار للشوكاني، والرجل يعني مليء رحمه الله تعالى. قال: وقد سبق فيها المذهبان التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بها. الإيمان بإيش؟ أين الإيمان إذا كان تأويل أو إمساك؟ قال: مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد. أي ظاهر؟ هل هو المعنى ولا الكيف؟ الكيف مجهول بالنسبة لنا، وأما المعنى فهو مراد. قال: فعلى قول المتأولين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار، أي خلقهما مع عظامهما بلا تعب ولا ملل، فيصبح يمسك السماوات على إصبع، يعني خلقها بلا ملل ولا تعب. ها؟ يثبت ماذا؟ أيوة، بس وين الأصابع؟ نتكلم الأصابع الآن.
يعني أثبت صفة من حيث
نعم.
الذي ينكر في أماكن أخرى.
صحيح. نعم. قال: والناس يذكرون الإصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار، فيقول أحدهم: بإصبعي أقتل زيدا، أي لا كلفة علي في قتله. وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته، إن الله يضع السماوات على إصبع، يعني على إصبع بعض مخلوقاته. قال: وهذا غير ممتنع. أقول: بل يمتنع غاية الامتناع عند كل ذي لب لماع. قال: والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة. سبق أن ذكرنا أنه لا يقال في يد الله تعالى أنها جارحة، ولا يقال ليست جارحة، لأن هذا لم يرد إثباته ولا نفيه. وأما حديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحبر في قوله. نقول: صحيح، هذا واضح. قال القاضي: وقال بعض المتكلمين: ليس ضحكه صلى الله عليه وسلم وتعجبه وتلاوته الآية تصديقا للحبر، بل هو رد لقوله وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده. لا حول ولا قوة. فإن مذهب اليهود التجسيم ففهم منه ذلك، وقوله تصديقا له إنما هو من كلام الراوي على ما فهم، قال والأول أظهر صحيح. فإذا رجح أن هذا يعني تصديق للحبر فيما ذكر. ذكر بعد ذلك يطوي الله السماوات، هذا لسه ما وصلناه صحيح، هذا لسه ما وصلناه. فإذا هذا نقف عند حديث ابن عمر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم. كأنك تقول أن المفروض الخطأ ما يتكرر صحيح، لكن هو المقصود بالخطأ هنا يعني أنه يعني ما يعني ما تحين له وما تهيأ له أن يعرف مذهب السلف على حقيقته، فصار مخطئا في الطريق. إيه في الطريق، مخطئ في الطريق. ولذلك يقول فيه المتأولين والإيش والممسكين، فهو خطأ في الطريق، ليس خطأ مثلا في مسألة واحدة. فليس وهذا مهم جدا، يعني هذا مهم. البعض يتصور أن الخطأ لابد أن الخطأ ما يتكرر، لا، ممكن كل إنسان مخطئ في المسلك، في المسلك الذي سلكه. فهو لما سلك هذا وكان هذا المسلك خطأ، فترتب عليه أن كل ما قاله خطأ، فهو خطأ. أيوة أي، لكنه من الأصل أنه إيش، أنه مخطئ. نعم. 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 إيمان يزيد وينقص يقول بذلك. نعم.
الشيخ يقول ما نحكم عليه
أنه أشعري،
إنما
وافق
الأشعري في كل شيء.
نعم. أي الإنسان ما يكون أشعري إلا إذا كان ماشي على أصول الأشاعرة،
متمشعر
وما تجده متناقض، تجد معهم في مثلا مسائل الإيمان، معهم في مسائل الاعتقاد، معهم في كل مسائلهم، في الميزان، في كذا. نعم. نعم. وهو يذكر هذا أيضا الذي حصل للأشعري، يقول لك الأشعري نشأ اعتزال، وبعدين ترك الاعتزال ويبحث عن الحق، فابتلي بابن كلاب. ابن كلاب هذا شيخه، فصار على مذهب الكلابية، وهو يحسب أن هذا هو الطريق الصحيح. ثم الأشعري أي، وبعدين وفقه الله عز وجل إلى يعني إلى ما كان عليه الإمام أحمد وأهل السنة، ومع ذلك بقيت فيه رواسب. فيقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد أمان، يقول هذه من بقايا المرض